بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، ما اهتدى قلب وانشرح، وكلما عم فينا سرور وفرح. الحمد لله، ما ارتفع نور الحق وظهر، وما تراجع الباطل وتقهقر. ونصلي صلاة طيبة، ونسلم سلاما مباركا على النبي الطاهر المطهر، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، محمد بن عبد الله. ما سار سفين للحق وأبحر، وما علا نجم في السماء وأبهر. وعلى آله وصحبه خير آل وصحب ومعشر، إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، فيا أيها الجمع المبارك، يا أصحاب الوجوه النيرة والنفوس الخيرة، فضمن فعاليات جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها 16، وبرعي جلي ودعم قوي من لدن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة، حفظه الله ورعاه ووفقه لكل خير، تأتي هذه الندوة العلمية النافعة والجلسة الحوارية الماتعة، ندوة خطت لنفسها عنوانا من شعار هذه الجائزة: وطن ووفاء، أمن ورخاء. هذه الندوة والتي عنون لها بدعائم استقرار المجتمع في ضوء الكتاب والسنة. والضيوف المشاركون والمشايخ المتحدثون في هذه الندوة هم فضيلة الشيخ الدكتور محمد غيث بن غيث، الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، وفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الكريم، عميد كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية في جامعة جميرة في دبي، وفضيلة الشيخ يوسف بن حسن الحمادي، رئيس قسم الوعظ في دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة. نرحب بضيوفنا ومشايخنا الأكارم الذين سيتحدثون في هذه الندوة، ونبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى مع محاور هذه الندوة. فعندنا المحور الأول أيها الجمع المبارك يتحدث عن أهمية هذا الموضوع، وأيضا ثمرات استقرار المجتمع. وأدعو الشيخ الدكتور محمد بن غيث ليكون أول المتحدثين، يذكر لنا أهمية وثمرات استقرار المجتمع من ناحيتين: من حيث تحقيق العبودية وتحقيق الأمن.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، فإن بركة المرء تعلمه العلم وتعليمه العلم حيثما حل، وأن يعم بلدنا بالبركات والخيرات والسعادة والاستقرار والأمن. الاستقرار هو في الحقيقة سعادة الدنيا وإقامة الدين، وهو من أعظم نعم الله عز وجل على العباد. الاستقرار هو الأمن والأمان والراحة والاطمئنان، هو سبب لكل خير وأصل للسعادة الدينية والدنيوية. أما الدنيا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فمن أمن في طريقه ومكان معيشته حيث لا يرى الفتن ولا يرى الدماء يغدو ويروح بأمن وأمان. ثم رزق عافية في بدنه، ثم عنده قوت يومه يقيم بدنه من القوت ما يسد به الرمق ويكفيه عن التطلع فيما أيدي الناس، فقد جمع خير الدنيا والآخرة. فنعمة الأمن لا تعادلها نعمة. ولذلك لما جاء إبراهيم الخليل إلى البيت العتيق قبل أن يبنى وترك ذريته بواد غير ذي زرع، دعا بدعاء افتتحه بقوله: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله. فابتدأ بسؤال الله عز وجل نعمة الأمن، وهذا يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات التي لا يتم شيء من النعم دونها، بل مصالح الدين والدنيا عليها. فالدنيا سعادتها بالاستقرار، إذ الخائف لا يهنى بعيش ولا يستقر في مكان. وهكذا الدين، الدين ديننا دين رحمة، دين اطمئنان، يحتاج إلى موطن مستقر يستطيع المسلم أن يتعبد الله عز وجل فيه. فإذا اختل الأمان وحلت الفتن انقطع الناس عن الجمعة وعن الجماعة وعن العلم وعن التعلم، وحل فيهم الجهل وغزتهم الفتن من كل جانب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام حث على مبادرة الأعمال الصالحة والتعبد لله قبل مجيء المصارف وهي الفتن، فدل على أن التعبد مع الفتن لا يجتمعان، إنما التعبد وإقامة الدين والعبودية لله تكون مع الاستقرار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد أقبل على أصحابه المهاجرين، قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. تأمل الاستفتاح، خمس إذا ابتليتم بهن أي جعلهن من البلاء، واستعاذ بالله من إدراكهن. ذكر منها قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فجعل تسلط العدو واختلاف ذات البين وهو عدم الاستقرار من البلاء ومما يستعاذ به. فالدين لا يقام إلا مع الاطمئنان والاستقرار. فنسأل الله عز وجل أن يتمم علينا نعم دينه باستقرار أوطاننا وأمن بلداننا. هذا ما يتعلق بما ورد في هذا المحور.
ما زلنا أيها الأخوة مع ثمرات وأهمية استقرار المجتمعات. لا شك أن الاستقرار دورا وأثرا قويا على قوة الدولة وازدهارها وبنائها حول هذا المحور سيحدثنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اللهم آمين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل العلي العظيم الذي يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم اجتماعنا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا نافعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقال لهم في جهاد هذا المجلس هو مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إرجافا وتعقيبا لما ذكر
الدكتور الشيخ محمد غيث من الأهمية والثمرات للاستقرار في المجتمعات، لا شك أن الاستقرار في المجتمعات سبب قوة الدولة وسبب في القدرة على مواجهة التحديات الكثيرة. ونحن لو جئنا إلى مثال مصغر، الأسرة المتشتتة، الأسرة التي فيها التفكك، نجد أن هذه الأسرة لا تستطيع أن تقاوم التحديات، ويكون أبناء هذه الأسرة عرضة للأخطار من الشهوات والشبهات والتيارات والمخدرات وجنوح الأحداث وغيرها. وهكذا في ضوء أكبر وهو المجتمع، فإذا كانت المجتمعات متفرقة متشتتة فقدت معاني الاستقرار فإنها لا تستطيع أن تواجه التحديات. لا يشك عاقل اليوم في حجم التحديات التي تواجه الدول العربية والدول الإسلامية وبلاد الخليج على وجه الخصوص، ويدرك العاقل تمام الإدراك أن هذه التحديات لا يمكن مقاومتها بجهود الأفراد فقط، فلا بد أن تكون هناك كتل مجتمعية متكاملة مع القيادة في مواجهة هذه التحديات الخطيرة. ونحن لو رجعنا إلى تاريخ هذه الأمة ونظرنا إلى الدول الإسلامية، الدولة الأموية ثم العباسية ثم العثمانية، ورأينا أسباب سقوط هذه الدول لرأينا أن هناك أسباب خارجية وأن هناك أسباب داخلية. ومن أبرز الأسباب الداخلية التي أدت إلى سقوط هذه الدول ذهاب الاستقرار عنها، ونشوء تيارات الخوارج فيها، ونشوء الدويلات المناوئة التي فتحت المجال للأخطار حتى تدخل في هذه البلاد. فهذه الدولة وغيرها من البلاد إن أرادت مواجهة التحديات اليوم، وخاصة هذه البلاد مستهدفة والتحديات كثيرة، لا بد أن يتحقق فيها هذا المعنى العظيم. وهذا لا شك أنه مصداق الآية: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. ثم أيضا من ثمرات الاستقرار العظيمة الازدهار والبناء والتطور. أسألكم كم صار عمر هذه الدولة في الاتحاد؟ قاربت 40 سنة، ولكن بفضل الله عز وجل المنجزات في هذه البلاد تتجاوز 400 سنة. هذا بفضل الله عز وجل وتوفيقه وتأييده لهذه البلاد. ولو سألنا بعض كبار السن عن الحال قبل الاتحاد وعن الحال بعد الاتحاد لرأينا الفرق الواسع والبون الشاسع بين المرحلتين. وهكذا الدول عبر التاريخ ما استطاعت البناء والرقي والازدهار إلا لما حصل فيها أبواب الاستقرار. وهكذا هذه الدولة اليوم الكل ينظر أن دولة الإمارات على سبيل المثال صارت مأوى أفئدة الناس من أقطار العالم. لماذا؟ لما فيها من معاني الأمن والاستقرار والخيرات والرغد، حتى صارت هذه الدولة بفضل الله عز وجل وتوفيقه من أكبر واحات الأمن والاقتصاد في العالم، وهذا بتوفيق من الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لما ذكر امتنانه في باب التمكين، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، فقرن المعايش بذكر الاستقرار والتمكين، فهي ثمرة عظيمة. الاستقرار هو منشأ الازدهار والتطور في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين. فهذه جولة سريعة في الثمرات المتعلقة بازدهار الدولة ومواجهة التحديات في ضوء الاستقرار.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ولا شك أن ثمرات الاستقرار كثيرة وكثيرة جدا، ولا يمكننا في مثل هذه الجلسة أن نستقصي تلك الثمرات، لكننا نأتي على أهمها. والحديث الآن لفضيلة الشيخ يوسف الحمادي ليواصل الحديث عن ثمرات الاستقرار من حيث دوره في تحقيق المودة والتآلف التي تؤدي إلى سد الباب على مثيري الفتن.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان ينفعنا واياكم بما نقول وبما نسمع، وان يجعلنا واياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه.
أيها الإخوة، إتماماً لما تقدم به المشايخ الفضلاء، أقول إن مما يبين لنا أهمية الاستقرار وضرورته أن به تتحقق الألفة وتأتي المودة. تأتي حفظكم الله أهمية الألفة في الاستقرار من جهة أثرها النافع في تقارب القلوب وتواد النفوس والتئام الأفئدة واجتماعها في ما بينها، وهذا ما نراه ولله الحمد في دولتنا ومن قياداتنا: تآلف بين الراعي والرعية، تقارب بين الرعية فيما بينهم، تواد بين الرعاة والقيادات فيما بينهم. وليس هذا بغريب عليهم، فالجميع ينطلق من القيم الإسلامية ومن المبادئ والأصول الشرعية، فالاجتماع والألفة والتآلف نعمة من الله تبارك وتعالى على عباده. لذا امتن الله جل وعلا على عباده صراحة بهذه النعمة وأمرهم بتذكرها ومعرفة قدرها، فقال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأفادتنا هذه الآية المباركة أن الألفة من الله جل وعلا وأنها نعمة، وأفادتنا كذلك أن الألفة الحقيقية إنما تكون في القلوب وفيما بين الأفئدة، فألف بين قلوبكم. وأفادتنا أيضا أن ثمرة الألفة تحقيق الأخوة الإسلامية والرابطة الإيمانية، فأصبحتم بنعمته إخوانا. لا شك أن التآلف القلبي إذا تحقق أثمر التآلف الجسدي والبدني، وفي هذه الحال إذا وجد التآلف بين القلوب وبين الأبدان يصعب في هذه الحال أن يخترق أحد هذه الألفة التي وجدت. ونحن ولله الحمد في هذه الدولة حرسها الله تعالى نرى هذا التآلف متمثلا في بين الراعي والرعية، وفي هذه الدولة عموما في دينها نرى هذا التآلف ظاهرا في اتحادها وفي اجتماع حكامها على مائدة واحدة: مائدة الشورى، مائدة الجماعة، مائدة إصلاح الرعية، مائدة خدمة الشعب إن هذا التلاحم أيها الإخوة والأخوات بين الراعي والرعية نراه من ولاة أمرنا أيدهم الله تعالى في قضاء حوائج الناس وفي مواساتهم وفي زياراتهم إلى بيوتهم وفي إجابة دعواتهم وفي مشاركاتهم في أفراحهم وفي النصح الصادق لرعيتهم وفي لين الجانب وفي التواضع لهم وفي تقدير جهود الرعية فيما يبذلونه لرفعة شأن الوطن والتضحيات التي تبدر منهم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ تحرم على كل هين لين سهل. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل للراعي والرعية نصيبا وافرا من هذا الوصف وأن يحرم وجوه الجميع على النار. من ما يدعو إلى الحديث عن أهمية الاستقرار أن ذلك من أسباب سد باب الفتن على طالبيها والمثيرين لها. إغلاق باب الفتن أيها الإخوة والأخوات مطلب شرعي. لماذا؟ لأن الفتن مفتاح الشر وهي معول كل هدم على المجتمعات وعلى الأوطان. لذا أيها الإخوة كان من الأهمية بمكان أن نعرف أن التصدي للفتن من أسباب استقرار المجتمعات. ومتى وجد الاستقرار وعم الأمن وأدرك الناس قيمة هذه النعمة وأثرها رفضوا كل فتنة. وسد باب الفتن يعد من التعاون على البر والتقوى والخير. أليس من آثار الفتن انتهاك الحرمات؟ أليس من آثار الفتن فساد المعيشة وانتشار الأوبئة وزوال النعم وتلويث البيئة وظهور الأحزاب وتمزق الشمل وتفرق الكلمة وفشو المعاصي والمنكرات إلى غير ذلك؟ لذا كان لزاما علينا أن نعتني بهذا الأساس من أسس الاستقرار وهو التصدي لمثيري الفتن، فإن هذا سبب وهو في الوقت ثمرة. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لبلادنا وولاة أمرنا، والحمد لله رب العالمين.
أيها الأحبة، لا شك أن كل ذي نعمة محسود، والأمة المستقرة التي تعتني بثمرات الاستقرار لا بد أن تكون على وعي تام بما يهدد استقرار المجتمع. فلذلك جاء هذا المحور فنذكر بعض المهددات لاستقرار المجتمع، ومع الشيخ محمد غيث ليحدثنا عن بعض تلك المهددات مثل التحزب والتعصب والغلو والتطرف.
الحمد لله رب العالمين. هذه الأمور لا شك أنها تزرع الشر في المجتمعات وتخلخل استقرارها ووحدتها. وإما لا يخفى عليكم أن المسلمين جماعة واحدة ولحمة واحدة تحت مظلة واحدة، مظلة ولاة أمورهم، مستمسكين بهدي ربهم، متبعين لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإسلام جماعة واحدة والتحزب شيع فلا يجتمع الإسلام مع التحزب، وإذا كان التعصب يفرق المجتمعات فالإسلام جاء بالتآلف بين المجتمعات فلا يجتمع التعصب مع الإسلام والغلو كذلك. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. بل قال الله عز وجل: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: إن الله يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله يحب الاعتصام ويبغض التفرق والاختلاف لا يرضاه. والبعض يظن وللأسف يظن أن التحزب في البلدان ظاهرة صحية ووسيلة لأخذ الحقوق، بل وسيلة لتحكيم الشرع والإسلام، وأن المسلم لن يستطيع أن يقيم شعائر دينه إلا إذا كان منضما تحت حزب ديني، وهذا باطل. لماذا باطل؟ لأنه مصادم للنصوص الشرعية، وكل ما استحسنه الإنسان مما يخالف الشرع يجب عليه أن يتهم عقله ورأيه، لأنه لا أكمل من هدي الله عز وجل وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. تحزيب المجتمعات وجعلهم شيعا هذه سنة فرعونية، ليس سنة إسلامية. قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. ولذلك تجدون في عصرنا أن أعظم ثغرة يدخل منها العدو على البلدان لإسقاطها ولزعزعة أمنها وإدخال الشر عليها زرع التحزب فيها، ويلبسونه لباس الحرية والحقوق. والبعض قد يغتر بما عند بعض الدول من تحزبات وأحزاب ويرون معها استقرارا ظاهريا فيخدعون به، ولا أحد أصدق من وصف ربنا عز وجل. هذه المجتمعات سلمكم الله، قال الله عز وجل عنها: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والمسلمون لحمة واحدة، لا أحزاب، لا تعصب، لا غلو، لا تشتت، جماعة واحدة ملتفة على ولاة أمرها وحكامها، معتصمة بحبل ربها. ومن أوضح الأدلة التي تهدم بنيان المتحزبين ومن يسعى لإنشاء أحزاب في بلدان المسلمين يفرق به جماعتهم ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا. قال: من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل حالين للمجتمعات الإسلامية. الحال الأولى أن يكون لها إمام وجماعة، ووصف حكامها بأنهم دعاة على أبواب جهنم. قال: في الواجب فعله، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الحالة الثانية: لا يكون لهم جماعة ولا إمام، إنما اختلفوا وتفرقوا إلى أحزاب وجماعات، ما الواجب؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها. إلى متى؟ قال: ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي قوله أن تعض على أصل شجرة فيه دلالة على قوة المخالف وقوة المنازع، وأنك إن سلكت هذا السبيل ستنبذ وتخالف ويشدد عليك وتتهم بتهم شتى، ولكن الواجب هذا، وهذا هو الطريق النبوي لا طريق بعده. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إن كان جماعة وإمام، وإن كان الإمام ممن وصفه دعاة على أبواب جهنم من الجور والظلم، وإن لم يكن فاعتزل تلك الفرق كلها. قال الطبري رحمه الله وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. فالانضمام للأحزاب وقوع في الشر، فلا تغتر بالألقاب والمسميات. القوة في الطاعة والجماعة. إذا أخطأت مجتمعات وزلت عن هذا السبيل، لا نقول الواقع هكذا لا بد أن نسلم له، لا بد أن نرد الناس إلى الجادة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتن وأنها ستكون فتنة. قالوا ما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول. فالقوة إنما هي في الطاعة والجماعة، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرور الأحزاب والتحزب والتعصب والتشتت، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. ما زلنا في ذكر أهم المهددات التي تهدد استقرار المجتمع، والآن مع فضيلة الشيخ يوسف الحمادي ليحدثنا عن مهدد آخر، ألا وهو ضعف الولاء والانتماء وكذا الشائعات التي تهدد استقرار المجتمعات.
أيها الإخوة الأكارم، إن من مهددات الاستقرار للمجتمعات إشاعة الشائعات وظهورها وانتشارها. إشاعة الشائعات سلاح كبير من أسلحة الفتنة ومن طالبي القلاقل والساعين فيها. لماذا؟ لعلمهم بقوة أثر هذا السلاح وسرعة انتشاره في الناس. والشائعة أو الإشاعات حقيقتها أنها كذب وافتراء على الآخرين وإلصاق التهم بهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والكذب أساس السيئات ونظامها. ولكم أن تتصوروا حجم السيئات والآثار السيئة والأضرار الجسيمة المترتبة على الشائعات نحو الوطن، نحو المجتمع، نحو ولاة الأمور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مبين خطر هذا الأمر: كفى بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فكم أيها الإخوة من مجتمعات دمرت، وكم من دماء سفكت، وكم من ممتلكات سلبت، وكم من ثورات قامت وخلافات برزت بسبب ماذا؟ كله بسبب الشائعات، نسأل الله العافية. لذا كان من الواجب على كل مجتمع أن يتحلى بثقافة الموقف الشرعي من الشائعات، وذلك بالتأني والتروي والتثبت عند ورودها والتواصي على حفظ اللسان وعدم نشر ذلك من الشائعات المختلفة. أيضا من الأمور التي تهدد الاستقرار في الحقيقة، وهي من الأمور الخطيرة التي يضرب عليها دعاة الفتنة، إضعاف الولاء والانتماء لولاة الأمور وللوطن. من الأصول الشرعية أيها الإخوة لاستقرار المجتمعات وأمنها الولاء لولاة أمرها والانتماء الصادق لجماعة المسلمين، الجماعة الحق التي يرعاها ولي الأمر المسلم الذي قد انعقدت له البيعة واجتمعت عليه الكلمة. والخروج عن هذا الأصل بالانتماء إلى أحزاب ضالة أو تيارات منحرفة أو جماعات متطرفة، لا شك أنه يهدد الاستقرار تهديدا كبيرا. ولهذا لما أدرك دعاة الفتنة أن الولاء والحب لولي الأمر المسلم ولجماعة المسلمين وللأوطان المسلمة من أصول وأسس الاستقرار، سعوا جاهدين بكل ما أوتوا من قوة وأساليب لضعف هذا الجانب أو إزالته ومحوه من القلوب. بأي شيء؟ بإبعادهم عن المصدر الأصيل والمنبع الصافي، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بغرس الأفكار المنحرفة كالخروج والثورات والتكفير والتفجير ونحو ذلك في نفوس المستهدفين على مستوى الجنسين من النساء ومن الرجال، بطرق خبيثة ظاهرها الرحمة والغيرة على الدين، وباطنها والعياذ بالله العذاب وهدم الإسلام والقضاء عليه وزعزعة جماعة المسلمين. لذا من أساليبهم أيضا السيئة الخطيرة صرف الشباب والناشئة عن ولاة أمرهم وعن علمائهم، ووصفهم بالأوصاف المنفرة وتنقصهم وبيان عيوبهم وإظهارها، نسأل الله العافية. لهذا أيها الإخوة تعددت وتنوعت التدابير الشرعية لحفظ هذا الانتماء الذي جاء به الإسلام، وذلك من إيجاب البيعة لولي الأمر، من وجوب لزوم جماعة المسلمين، من حفظ الحقوق ورعايتها لجميع فئات المجتمع، أيضا من الإرشاد إلى ضرورة أمن، من الإرشاد إلى ضرورة الحفاظ على أمن الوطن، حتى إن الشريعة جاءت بعقوبات حازمة وشديدة على من يخرج عن الجماعة المسلمة التي تهدد، عن الجماعة المسلمة والتي تهدد هذا الانتماء الشرعي. ومن هذه العقوبات الشديدة القتل لمن يسعى لزعزعة جماعة المسلمين وتفريقها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها: والتارك لدينه، المفارق للجماعة. قال الإمام النووي رحمة الله عليه عند هذا الحديث: هذا عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال النووي: وقال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج، والله أعلم. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. لعل بهذا البيان يتبين أثر ظهور الشائعات وضعف الانتماء والولاء في تهديد استقرار المجتمع، والله أعلم.
الشيخ صالح الله يحفظك ويبارك فيك، لا شك أن المهددات تتنوع بين مهددات إن صح التعبير داخلية ومهددات خارجية، ويأتي هذا المهدد الكبير للاستقرار ألا وهو الأفكار الدخيلة، وكذا وسائل الإعلام المناوئة، هذان المهددان نسلط عليهما الضوء على شيء إلا للتحذير منها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. لا شك أن من المهددات الخطيرة لاستقرار المجتمعات الأفكار الدخيلة، وأقول إن من نعمة الله عز وجل على هذه البلاد أن نشأ أهلها على الفطرة السليمة، مبتعدين كل البعد عن الإفراط والتفريط، ثم جاءت كثير من الأفكار الدخيلة والمناهج المستوردة التي أثرت على آحاد الناس. فمن الأفكار الدخيلة المؤثرة فكر الغلو، هذا الفكر الدموي المدمر الذي ما وجد في بلدة من بلاد المسلمين إلا انتشر فيها التكفير والتفجير والثورات وغيرها من مظاهر الخراب والفساد. ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين،
فإن عواقبه سيئة وآثاره مدمرة في بلاد المسلمين. وإن تكلمنا عن هذا الفكر الدخيل وهو الغلو، على النقيض من ذلك من الأفكار الدخيلة التساهل في الشريعة وبلوغ الحد ببعض الناس للطعن في هذه الشريعة والدعوة إلى التنازل عن المسلمات الشرعية وطعن بعض الناس في مصادر هذه الشريعة، حتى صار في بعض المجتمعات من يطعن في كتاب الله ومن يطعن في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. ولا شك أن هذه من الآثار الخطيرة التي تثير حفيظة من هو على الفطرة السليمة، وأيضا من الأفكار الدخيلة على المجتمعات دعوات الحرية، هذه الدعوة العريضة وهذه الكلمة المطاطة التي انتشرت في المجتمعات. فالبعض يقول هناك حرية في الإسلام، ثم يفسر هذه الحرية بحرية النقد، ثم يصل إلى نقد الإسلام ونقد الأحاديث، ومن خلاله ينقد ولاة الأمر والأجهزة في الدولة والمؤسسات في الدولة تحت هذه المظلة، تحت مظلة الحرية. الحرية مقيدة بما جاء في كتاب الله عز وجل وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخطر دعوات الحرية ما تنادي إليه الليبرالية العالمية من التعددية السياسية، فهم يرون الحق في التعددية السياسية في الدول والمشاركة السياسية، وهذا لا شك إذهاب لهيبة ولي الأمر في البلاد، وفيه تهييج للناس ضد ولاة الأمر، وهو منزلق خطير إن وجد في المجتمعات. وكذلك من الأفكار الدخيلة تساهل بعض الناس مع بعض التيارات. تعجب والله من بعض الناس حينما يحذر من فرق الخوارج اليوم كداعش والقاعدة، تعجب من بعض المتعاطفين معهم ومن بعض المدافعين عنهم بدعوى أنهم يحملون شعار الإسلام وأنهم على أبواب الجهاد وغيرها. فالدفاع عن مثل هذه الفئات مؤشر خطير ومن الأفكار الدخيلة، بل على العكس من ذلك، الواجب أن يحذر الإنسان من هذه التيارات وأن يحذر منها وأن يربي أبناءه على الحذر من هذه التيارات الخطيرة. وأيضا من المهددات لاستقرار المجتمعات وسائل الإعلام المناوئة، وفي الحقيقة هذا الباب يحتاج إلى بسط. اليوم وسائل الإعلام هي نوع من الحروب الباردة في العالم، بل لا تقل خطرا عن الحروب العسكرية والحروب السياسية. ولئن كان الناس في الزمن الأول كانت وسائل الإعلام لديهم مقصورة على التلفاز وعلى الصحف، فإن الأمر اليوم قد تطور. وسائل التواصل السوشيال ميديا واليوتيوب وقنوات التواصل التويتر والفيسبوك وغيرها من وسائل الاتصال والتواصل والبرامج الكثيرة التي انتشرت، هذه البرامج وهذه الوسائل اليوم وصلت إلى كل بيت، بل صارت عند كل ابن وكل طفل في بيت من بيوت المسلمين، فصار الأمر خطيرا جدا. وصار هناك في العالم اليوم أجندات إعلامية كاملة تعمل ضد بعض الدول وتعمل ضد الإسلام، بل هناك قنوات أخبارية ممنهجة تفتقد الموضوعية للطعن في بعض بلاد المسلمين. هذا يستوجب أن ينظر إلى هذه الوسائل وإلى هذه القنوات وإلى دور الإعلام. وحتى أدلل لكم على خطر هذا الباب، قبل سنة في مجلة ذات أتلانتيك، مجلة أمريكية، استعرضت النشاط الإعلامي لداعش، فذكروا أن لهم في تويتر 150 ألف حساب وهمي، ولهم في كل يوم 40 ألف تغريدة، ولهم قناة أخبارية باسم فجر البشائر، إلى غير الألعاب الإلكترونية التي أصدروها، وهم يوجهون هذه القنوات بمختلف صورها ضد بلاد المسلمين لتشويه بلاد المسلمين. فنجد الإعلام المناوئ، ونجد هذه القنوات، ونجد هذه الوسائل وهذه الصفحات التي يملكها هؤلاء الذين يستعدون هذه البلاد، يحرصون على جملة من الأمور. هناك خطوط عريضة تتوجه إليها الإعلام المغرض، من هذه الخطوط إبراز أن هذه الدولة تحارب الإسلام، فكم دندنوا على هذا الموضوع، وكم أشاعوا وكم كرروا الكلام حول هذا الموضوع. ولا شك أن الواقع ينسف ذلك نسفا بحال هذه الدولة من دعم الإسلام ومن دعم المسلمين داخل هذه البلاد وخارج هذه البلاد. ثم الخط الآخر أنهم يحرصون على نقل صورة أن هناك اختلاف في هذه الدولة، وأن هناك اختلاف بين هذه الدولة وبين بقية الدول. ولا شك أن هذا له مقصد خبيث من هؤلاء. والنقطة الأولى التي ذكرناها، وهي إبراز أن هذه الدولة تعادي الإسلام، وإصدار بعض الكلمات والعبارات التي تصدر من دعاة الفتن، له مقصد واضح، وهو استعداء التيارات التكفيرية والتفجيرية ضد هذه الدولة. وهذا يجعلنا ندرك خطورة الإعلام وخطورة التقنيات الحديثة ووسائل التواصل والاتصال التي استغلها البعض لتهديد هذا المجتمع وسائر المجتمعات الإسلامية.
أيها الجمع المبارك، إذا كانت تلك هي ثمرات الاستقرار في المجتمع، وهذه بعض المهددات التي تهدد ذلك الاستقرار، فإننا نأتي إلى المحور المفصلي في جسد هذه الندوة، فما دعائم الاستقرار؟ شيخ محمد حفظك الله، أو الشيخ يوسف قبلك، بعض أو من تلك الدعائم طاعة الله وتحقيق التوحيد وشكر النعم وصنائع المعروف، هذه كلها دعائم كبيرة للاستقرار، حبذا لو سلطتم الضوء عليها.
أيها الإخوة الأكابر، اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل لمسبباته أسباب، هذه الأسباب تناسبها وتليق بها، وطلب الاستقرار ودوام الأمن أمر مطلوب شرعا ومطلوب أيضا عقلا. من هنا رعى الإسلام هذا الجانب وأولاه اهتماما كبيرا، ووضع الأسس العظيمة الكبيرة التي تضمن الاستقرار للمجتمعات والنظام. أولى وأعظم وأجل هذه الأسس الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده سبحانه والقيام بعبادته وأداء حقوقه على وفق ما شرع تبارك وتعالى، فهذا هو أصل الاستقرار وهو أساس التمكين. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، متى؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. متى استقر في القلب أيها الإخوة تعظيم الله جل وعلا وإجلاله وتقديره حق قدره سبحانه؟ تحقق الاستقرار، فإن الأمن والتوحيد والإيمان متلازمان، فمتى وجد الإيمان الصحيح وجد الأمن والإيمان التام. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا، أي وحدوا الله جل وعلا وقاموا بعبادته، ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا، ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه ثمرة التوحيد والإيمان، الاستقرار والأمن التام. كانت أيها الإخوة طاعة الله جل وعلا وتوحيده من أسس وأصول الاستقرار، لأن من عرف حق الله تبارك وتعالى حقق قدره وقام بحقوقه، فإنه سيؤدي حقوق الله حقوق الخلق، ومن أضاع حق الله جل وعلا فإنه سيضيع حقوق الخلق لا محالة. لذا أيها الإخوة، فإنه لا أجل نعمة ولا أعظم منه من أن عرف الله تبارك وتعالى الخلق على نفسه، ومن أن عرفهم بلا إله إلا الله، عرفهم بفضائلها وثمارها، عرفهم بمعناها ومدلولها، عرفهم بأركانها، عرفهم بضوابطها وشروطها عرفهم بما ينقضها أو يؤثر فيها. فلهذا قال الإمام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه كلمة عظيمة، قال: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. قد وعد الله تبارك وتعالى أيها الإخوة، ووعده حق ووعده صدق سبحانه وتعالى، أن من أطاعه وأدى عبادته فقد رزق الحياة الطيبة والطمأنينة النفسية والقلبية. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هنا تحقيق التوحيد والإيمان، وهو مؤمن الثمرة فلنحيينه حياة طيبة. وما أحسن ما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا المقام، حيث قال: فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه، والطمأنينة بذكره، والأنس بقربه، ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله. أيها الإخوة، لتحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى وتنقية التوحيد والثبات عليه، لابد من اجتناب ما يؤثر في هذا الإيمان وما يحقق لنا الاستقرار في مجتمعاتنا، وذلك باجتناب مؤكدرات التوحيد الثلاثة: الأولى الشرك بالله، الثانية البدعة، الثالثة المعاصي بأنواعها. فللسلامة من الشرك يكون فبالسلامة من الشرك يكون تحقيق التوحيد، وبالسلامة من البدعة يكون تحقيق السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والسلامة من المعصية إنما تكون بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. لذا أيها الإخوة، كان التصدي لكل تيار منحرف ومسار ضال يؤثر في هذا الحق وهذا الأصل، كان التصدي له من الضروريات والأولويات في كل مجتمع، لأن التوحيد هو أحسن الحسنات وهو أفضل وأعظم الطيبات التي تعود بالخيرات على المجتمعات. قال أبو ذر رضي الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قلت: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. شكر النعم أيها الإخوة من الدعائم العظيمة في ثبات الاستقرار وفي دعائمه، شكر النعم على اختلاف أنواعها وتفاوتها. نعم، شكر الله وحمده عز وجل والثناء عليه. أيها الإخوة، إن من أسماء الله جل وعلا الشاكر، وإن من أسمائه تبارك وتعالى الشكور، وأحب الخلق إلى الله عز وجل وأفضلهم هو من قامه بعبادة الشكر على وجهها، كما أمر الله تبارك وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وجد الإقرار بالنعم والاعتراف بها ووجد استعمال هذه النعم وصرفها فيما يفيد وينفع في الدين والدنيا، ووجد حمد الله والثناء عليه ونسبة هذه النعم والأفضال لرب العالمين، فقد قام الإنسان بحق هذه النعم. وإن من شكر هذه النعم أيها الإخوة أن نجتنب كل ما يؤدي إلى زوالها وإلى محق بركتها من المعاصي والمنكرات على اختلاف أنواعها، ولا يستهان بذلك ولا يكون المرء غير مبال بهذا، لأن هذا مآله والعياذ بالله إلى السخط وإلى الدمار. قال الله جل وعلا: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. نعم أيها الإخوة، نجتنب أسباب زوال النعم حتى لا نكون ممن قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فالأمر لا يختص أيها الإخوة بالعاصي نفسه، إنما يعود شرره وضرره على سائر المجتمع. وما أجمل ما قال الإمام ابن القيم في هذا، قال: فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، وقد جعل الله لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد الله حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها، وإذا أراد الله زوالها عنه خذله حتى عصاه بها، نسأل الله السلامة والعافية. لذا كان من الضروري أن نتواصى على هذه العبادة حتى يكون هذا الخير على هذه البلاد وتستمر الخيرات وتعم المنافع. من دعائم الاستقرار العظيمة التي تميزت بها هذه الدولة حرسها الله وأدام عزها صنائع المعروف. هذا السبب أيها الإخوة من دعائم الاستقرار الظاهرة للعيان. فكم دفع الله تبارك وتعالى ببذل الخير وصنائع المعروف من شرور، وكم صرف الله تبارك وتعالى بسببه من مهلكات وآفات. كم حفظ الله جل وعلا الدول وعلى رأسها هذه الدولة، كم حفظ الله الدول الباذلة للإعانة للناس وإغاثتهم والوقوف معهم من آفات وأخطار. وهذا مصداق قول نبينا صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف، يعني أفعال الخير وأعمال البر والإحسان للخلق، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وفي تقرير هذا السبب يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها أن التقرب إلى الله رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير والدافعة لكل شر. ومن وفق لهذا العمل أيها الإخوة فعليه أن يحمد الله وأن يثبت على هذا الخير، فإنه بحسب استمرار قضاء حوائج الناس والإحسان إليهم والسعي في منافعهم تدوم الخيرات على البلدان وعلى الأفراد. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها ما داموا مستمرين فالخير واصل لهم. قال: فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وإنا نسأل الله تبارك وتعالى ونحمده أن جعلنا من بلاد هذا شأنها وهذا دينها، فنسأله عز وجل أن يزيدها استقرارا وثباتا وأمنا على ما تبذله من معونات وإغاثات ووقفات صادقة جادة مع المجتمعات والأوطان. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بعامة أخرى من دعائم استقرار المجتمع. ومع فضيلة الشيخ محمد غيث ليحدثنا عن طاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة والبيعة، كونه دعامة من دعائم استقرار المجتمع.
الحمد لله رب العالمين. أيها الأفاضل، مما ينبغي أن يعلم ويستقر في سويداء القلوب أن الجماعة حصن المسلمين العظيم الذي بناه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسى قواعده وحماه من كل خدش، وسد عليهم في هذا الباب كل ثغرة. ولكن قد تأتي الفتن وتضيع معها العقول، وتخف معها الأديان. من الحديث المهمة في هذا الباب ما كرره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث اجتمع عنده من الناس ما لم يجتمع قبل هذا المجمع، وحضره ما لم يره قبل هذه الساعة، وانتشر الصحابة في بلدانهم ولم يره كثير منهم بعد هذه الحادثة. ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث جبير بن نفير قال، بل جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذه مقدمة للحث على وعي هذه الكلمات وإجرائها على النفس وتبليغها للأمة. قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا، أي لا يكون فيه غل إن طبق هذه الثلاث. والغل يأتي إن تخلفت هذه الثلاث أو تخلف بعضها: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن تيمية رحمه الله: هذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وقال غيره أن الإخلال بهذه الثلاث يعود بالإخلال على دين الناس وعلى دنياهم. الأولى: إخلاص العمل لله. المخلص المتعبد لله لا يرجو إلا الله عز وجل، ولا يسلك في حياته وطاعته إلا سبيل ربي عز وجل. فالأولى فيها استقامة القلب على الطاعة، والثانية قيام بحق الناس خاصة ولاة الأمور، النصيحة لولاة الأمور، والنصيحة الإخلاص بأن تحب لهم ما تحب لنفسك، وترجو لهم الخير أكثر مما ترجو لنفسك، لا أن تبطن لهم الغش وتظاهرهم بالولاء. هذا ليس من النصيحة، مما يوجب الحقد والغلة في القلب. والثالثة لازم ذلك وضابطه وعلامة الصدق فيه، وهو لزوم الجماعة. نقف للأذان. نعم، ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة. الأولى قيام بحق الله، والثانية واجب النصيحة، والثالثة ضابط. إن كنت طائعا لله صدقا وناصحا صدقا فعليك أن تلزم الجماعة. ثم قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذا يدل على منزلة وعظم الجماعة، حيث شبهها بالسور والحصن الحصين التي من دخلها حصى نفسه من كل شر. والوقوف على هذا الحديث طويل. الحديث الثاني في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على الجدعاء واضع رجله في الغرز يتطاول أي يترفع بجسده يقول ألا تسمعون ألا تسمعون، وهذا يدل على شد انتباه الناس لما سيقوله. فقال رجل من آخر القوم ما يقول أو ما تقول؟ قال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فكأنك تتعبد لله بأركان الإسلام وهي سبب لدخول الجنة، هكذا تتعبد لله بطاعة السلطان وهو من أسباب دخول الجنة. الحديث الثالث عند مسلم عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وهو على ناقته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به والآخر يظلله بثوبه. قالت فقال قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع أسود كأنما رأسه زبيبة يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. والتركيز في هذه المواطن على هذه المسائل يدل على أنها مما يقوم عليها أمر المسلمين وما يجب أن يفقهوها حق الفقه. يقودكم بكتاب الله، هذا الرجل في غاية الخسة والأحرار يأبون طاعته، ولكن لعظم الجماعة قال النووي رحمه الله قال العلماء يعني معنى يقودكم بكتاب الله، قال العلماء معناه ما داموا مستمسكين بالإسلام هذا يقودكم بكتاب الله، والدعاء إلى كتاب الله على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم لا يشق عليهم العصا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن مقتضى ذلك لزوم البيعة للأئمة، من مقتضى الطاعة ولزوم الجماعة أن تلزم البيعة، والبيعة واجبة في عنق كل مسلم في كل بلد مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولما خلع أهل المدينة بيعة يزيد قام ابن عمر عليه رضوان الله فجمع أهله وبنيه ثم تشهد فقال أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، ويزيد تعرفون حاله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيدا ولا يشرفن أحد منكم في هذا الأمر إلا كان صيلم بيني وبينه، أي مفارقة ومقاطعة بيني وبينه. وإذا قال ابن بطال لا يجوز أن يتخلف عن بيعتي من بايعه الجماعة ساعة من الدهر لأنها ساعة جاهلية. وأما اجتناب الفتن فقاعدة المسلمين في هذا الباب العظيم أن الفتن تجتنب ولا تجتلب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن. وإذا كنت تسعى لاجتنابها فاجتناب بلدك والسعي في دفعها عنه من باب أولى. والفتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشرف لها تستشرف، أي من تعرض لها ولم يعرض عنها تهلكه. فمن حب الوطن ولزوم جماعته وطاعته أن يبتعد الإنسان عن الفتن، عن الفتن. ما لك ولفتنة في الشرق والغرب تجلبها لبلدك وتزعزع استقرار مجتمعك، فالمجتمعات لا تستقر إلا بالبعد عن الفتن، وهذا أمر يطول شرحه ويحتاج إلى بسط طويل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى صحابته في حجة الوداع بالابتعاد عن الفتن، وبين أن الشيطان قد يئس من أن يعبث في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش وهو إثارة الفتن وحمل بعضهم على بعض بالسلاح ونحو ذلك. نسأل الله يحفظ بلادنا من كل شر وفتنة.
جزاك الله خير الشيخ محمد. وغير خافت أن اجتناب الحزبيات كذلك الدعامة تكلم عن مهددات استقرار المجتمع. نأتي الآن إلى بعض تلك الدعائم أيضا مع الشيخ الدكتور صالح بن عبد الكريم ليحدثنا عن ضبط مصادر التلقي والوسطية وحب الوطن والدفاع عنه كونها كلها من دعائم الاستقرار.
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن من دعائم الاستقرار المهمة ضبط مصادر التلقي، وهي من الأمور الخطيرة اليوم في المجتمعات عدم وضوح المرجعيات ومصدر التلقي، من أين تؤخذ المعلومة، ومن أين يؤخذ الفتوى، ومن أين يؤخذ الحكم الشرعي. فصار كثير من الناس يأخذ المعلومة الشرعية من الإنترنت، ويأخذها من أي شيخ اتفق له ذلك، وهذا لا شك خلل كبير أن يستفتى من ليس بأهل للفتية. وربيعة الرأي رحمه الله لما دخل عليه رجل ورآه يبكي فارتاع من بكائه، فسأله عن سبب بكائه، فقال ربيعة رحمه الله: لقد استفتي من ليس بأهل، وظهر في الإسلام أمر عظيم. فالناس اليوم في المجتمعات تسأل كل أحد ولا تفرق بين العالم وبين المتعالم، فينبغي على الإنسان أن يرجع إلى أهل العلم لا سيما في الأمور الشرعية. فاسألوا أهل الذكر، العلماء الربانيين الراسخين، كم من فتاوى جائرة في هذه الأمة كانت سببا لسفك الدماء ولحدوث الثورات في بلاد الإسلام. كثير من الناس يتأثر بدعاة الفتن وكلماتهم الثورية وفتاويهم التهييجية، فينبغي على الإنسان أن يحذر من هذه الفئات وأن يأخذ هذا العلم من مصدره الصحيح. ومما ينبغي التنبه له احترام التخصصات، احترام التخصصات، فالقضايا السياسية لأهلها والقضايا الدينية لأهلها، أما أن يتكلم كل من هب ودب فيما شاء فهذا أمر جلل وخطير. فينبغي علينا أن نعلم أنفسنا وأبناءنا وأهلينا والمجتمع ككل أن يأخذوا من المصادر الصحيحة، فشرع الله عز وجل إنما يؤخذ من مصادر التشريع، من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبقية المصادر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والذي يوضح هذه المصادر هم علماء الأمة الراسخون، فيرجع إليهم في هذا الباب. ثم أيضا من دعائم الاستقرار والوسطية في المجتمعات لزوم الوسطية. الوسطية إخواني الأكارم وأخواتي الكريمات صفة لهذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالقصد أي بالتوسط. ودين الله عز وجل كما قال ابن القيم في إعلام الواقعين: بين الغالي فيه والجافي عنه. ولزوم الوسط هو معيار السلامة في هذه الأمة. اليوم ما تأثر من تأثر بفكر الخوارج كداعش والقاعدة إلا بسبب البعد عن الوسطية لهذه الأمة، صفة الوسطية. وما تأثر من تأثر بفكر التحرر وغيره من الأفكار إلا بسبب البعد عن الوسطية. فنحن نحتاج أن نقرر هذه الوسطية. الوسطية موجودة في هذه الشريعة في الأمور العلمية العقدية وفي الأمور العملية التعبدية، وهناك قضايا محورية زلت فيها التيارات تحتاج لبيان معاني الوسطية فيها، كأبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كباب الجهاد، كباب التعامل مع ولاة الأمر، كالتعامل مع الكفار والمستأمنين والمعاهدين. هذه الأبواب تحتاج أن توضح للناس من خلال منظور الوسطية. وأيضا من دعائم الوسطية ثالثا جانب حب الوطن والدفاع عنه. لا شك أن هذه الشريعة جاءت بتأييد ما تكنه الفطر السليمة، ومما يعني من مرتكزات الفطر السليمة حب الأوطان، وهي من الأمور العظيمة التي قرنها الله عز وجل بقتل النفس. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فجعل أمرين الخروج من الديار وقتل النفس، مما يدل على أهمية الوطن والدار للإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فارق مكة حزن عليها وقال لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وعاش فيها فاستوحش بعض المهاجرين واشتاقوا لمكة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا بذلكم الدعاء: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. وحب الوطن ليست مجرد كلمات أو شعارات، بل حب الوطن يقتضي من الإنسان أن يدافع عن وطنه وأن يكون عنصرا بناء في وطنه. حب الوطن يحتاج من الإنسان المواطنة الصادقة، أن يسعى في لوطنه بالبناء والولاء والوفاء، وأن يكون جنديا صادقا مخلصا لبلاده. الدفاع عن الوطن كما يكون بالأنفس، يكون بالمال، يكون باللسان، يكون بالكلمة. فينبغي على الإنسان أن يبرهن حبه لوطنه بهذه الأفعال، وهو الدفاع عن الوطن. فهذه من أهم المرتكزات لاستقرار المجتمعات.
فلعلنا نطلب من مشايخنا ضيوف هذه الندوة أن يوجهوا بعض الوصايا لبعض تلك الجهات. فأطلب من الشيخ محمد في أقل من دقيقتين وصايا للهيئات الدينية ومراكز التحفيظ.
أعظم جهة عليها حفظ استقرار المجتمعات فكريا الجهات الدينية، وأعظم سبب تبذله في ذلك نشر الوسطية والعلم الصحيح والسنة بين المجتمعات. وقد قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتشاره وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فأصل استقرار المجتمعات إنما هو بالعلم الصحيح. هذه أعظم وصية للجهات الدينية، والوصية كثيرة. أما الوصية لمراكز التحفيظ أنكم تضمون في حلقاتكم فلذات أكباد المجتمع وريحينه المفتحة ونقاوته الطاهرة، فاسلكوا معهم سبيل السنة. فمن صفات الخوارج أنهم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، أتوا إلى آيات أنزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فالواجب على مراكز التحفيظ أن يخرجوا الأطفال من هذه الصفة، وذلك بغرس الدين الصحيح والتعليم والأخذ بفهم العلماء. فعليكم أيها المراكز أن تغرسوا مع الحفظ الفهم الصحيح والعلم النافع. وهكذا كان السلف. قال السائب بن يزيد عن أبي عبد الرحمن السلمي: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتعلم 10 التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها. وليس هذا تزيدا في القراءة، إنما طلب للزيادة. فهذا مما يجب أن يغرس في الأطفال حتى لا يخطفوا من جهة أهل الأفكار والفتن، والله تعالى أعلم.
الله يحفظك شيخ محمد. شيخ يوسف الله يحفظك، ما في شك أن الجامعات
والمدارس والمراكز الاجتماعية لها دور كبير ومسؤولية عظيمة في المحافظة على استقرار المجتمع، فبعض الوصايا لهذه الجهات.
راحل الشيخ زايد رحمة الله تعالى عليه وغفر له، وكلها تصلح وصايا لهذه الجهات. الوصية الأولى: غرس حب الدين في نفوس الطلاب والشباب والناشئة والفتيات، وحثهم على تعلم دينهم وأخذه ممن عرف بالنصح للعباد والصدق في نفع البلاد. يقول الشيخ زايد رحمة الله عليه: علينا أن نعرف أن الدين الإسلامي هو الأساس، فالإسلام عندما جاء للعرب ونحن منهم كان عندنا عادات وتقاليد، وصحح الإسلام الكثير من هذه العادات، ومنها عادات الجاهلية السيئة. والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الإسلام والمسلمين بأمر الخالق إلى مستوى عال، وعلينا أن نحافظ على ذلك. ثم ختم وصيته بقوله رحمه الله: وإني أوصيكم بالتمسك بالدين والعلم. الوصية الثانية: تنويع البرامج في التحذير من التيارات المنحرفة المسمومة بشتى أنواعها وكافة صورها، وتوجيه العقول إلى خدمة الوطن كل بحسب اختصاصه كما تفضل الأخوة، وإعطاء التصورات الصحيحة للقضايا، قضايا الساحة كما يقال: مفهوم الجهاد، مفهوم حب الوطن، مفهوم التسامح، مفهوم الحرية، حقوق الحاكم ونحو ذلك. يقول الشيخ زايد رحمة الله عليه في هذا: احذروا يا أبنائي من التيارات المسمومة التي تأتيكم من الخارج. تصوروا الشيخ زايد متى يحذر من هذه الانحرافات والأفكار؟ قبل أن يعرفها كثير ممن يدعي الآن التخصص. يقول: احذروا يا أبنائي من التيارات المسمومة التي تأتيكم من الخارج، لا تقربوها ولا تعملوا بها، اعملوا ما ترونه مفيدا وصالحا من أجل تحقيق المزيد من النمو والازدهار، نهضة والازدهار والنهضة للمواطنين والمقيمين. الوصية الثالثة والأخيرة: غرسوا مبدأ المسؤولية في نفوس المنتسبين إلى المدارس والجامعات والمراكز الاجتماعية ونحوها، والتأكيد على الجدية والانضباط في هذا الجانب، وأن الحفاظ على الدين والمجتمع هو مسؤولية الجميع. يقول رحمة الله تعالى عليه وغفر له: إن الوطن ينتظر منا الكثير، والشعب يتطلع إلى أعمالنا، ونحن جميعا شركاء في المسؤولية. فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الوصايا، وأن يجعلها من الصدقات الجارية للشيخ زايد رحمة الله تعالى عليه وغفر له، ولسائر حكامنا الذين قد انتقلوا إلى رحمة الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
المقالات والإصدارات المسموعة والمرئية في الدفاع عن الوطن، مع البعد كل البعد عن الحظوظ النفسية والخلافات الشخصية. والوصية الثانية: احترام التخصصات، فالإعلام يترك فيه المجال لأصحاب التخصص، الطبيب يتكلم في فنه، والسياسي يتكلم في فنه، وصاحب الدين يتكلم في فنه. وأيضا من الوصايا أن تستخدم اللغة المناسبة للوصول إلى الناس، فنحن نعرف أن التيارات اليوم في العالم وصلت إلى الأبناء، ووصلت للصغار، ووصلت للنساء، فلا بد من استخدام أساليب ولغات مختلفة للوصول إلى هذه الفئات. وأيضا من الوصايا رابعا: تشديد الرقابة على هذه الوسائل، ومعرفة أسباب الاختراق والثغرات حتى تسد هذه الأبواب. وخامسا الوصية الأخيرة: تشجيع الإعلام الحر، فهناك حسابات قوية في تويتر، وهناك أقلام سيالة، ينبغي أن نشجعهم وأن نفتح المجال أمامهم حتى ينفع الله بهم البلاد والعباد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ صالح. أيها الأحبة، أيها الأخوة المباركون، لا يسعنا في ختام هذه الندوة العلمية والجلسة الحوارية حول هذا الموضوع المهم جدا، ألا وهو استقرار المجتمع في ضوء الكتاب والسنة. نحمد الله أن بارك لنا في وقتنا حتى أتينا على هذه المحاور، ونشكر لكم أنتم يا من تكبدتم عناء المجيء والجلوس والاستماع، ولكن والله إنها من أعظم النعم علينا أن نكون في هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، نسمع إلى هذا الحديث النافع الطيب. أيها الأحبة، في ختام ندوتنا لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذه المناسبات وهذه الأجواء الطيبة، ولا وإن من شكر الله سبحانه وتعالى أن نشكر الناس، فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالشكر لحاكم هذه الإمارة وفقه الله، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة، وفقه الله، شكراً له على دعمه ورعايته ومتابعته لمثل هذه الأنشطة وهذه الجوائز. والشكر أيضاً لمؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، من رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام وأمين عام الجائزة والفريق الذي يعمل معه، شكراً لهم جميعاً على حسن الاستضافة وحسن الترتيب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم أوطاننا بالأمن والاستقرار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يبارك في عمر قائدنا ورئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وفقه الله. نسأل الله أن يوفقه بتوفيقه، وأن يؤيده بتأييده، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يبارك له في أهله وذريته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخوانه حكام الإمارات، وأن يوفق نائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة، وأن يبارك في ولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن يبارك في عمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة، وأن يحفظ ولي عهده الأمين، وأن يبارك في جميع حكامنا، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يهديهم سبل السلام، وأن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.